العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكرر طلب الإخوة بأنه سيدنا في النتيجة ماذا تقولون في أن قبح العقاب بلا بيان مقبول أو ليس بمقبول؟ لأنه نحن ذكرنا القضية بنحو تعليقي، قلنا بأنه إن تم حاكم فنرفع اليد عن مقتضى اسم المالكية، أما إن لم يتم حاكم فإطلاق المالكية باق على حاله. وفي النتيجة ماذا نقبل نحن؟ هنا أنا بنحو الإجمال إذا يعذرون الإخوة يسمحون، وإن كان هذا خروج عن الطريقة الفنية الموجودة في الكتب، ها وإلا وبحثه هنا أيضا يمكن أن يطرح بحث البراءة العقلية وأنها مقبولة أو مرفوضة، ولكنه بنحو الإجمال أنا سوف أعرض ما ذكره المشهور من الأصوليين وما انتهى إليه الأستاذ الشهيد، وما نعتقده نحن أنه في النتيجة الحق مع المشهور أو الحق مع الأستاذ الشهيد. انتهى المشهور إلى هذه النقطة، وهي أن مولوية الله سبحانه وتعالى، وهي القسم الأول من المولوية التي أدركه العقل أو أدركها العقل له سبحانه وتعالى، إلى أن تلك المولوية هي من سنخ المولوية الثابتة للموالي في المجتمعات العقلائية. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية، وحيث أن المولوية الثابتة للموالي في المجتمعات العقلائية هي مختصة بموارد العلم والقطع بأمر المولى، ولا تشمل موارد الظن والشك، إذن مولوية المولى الحقيقية أيضا مختصة بماذا؟ بموارد القاطعة، ولا تشمل موارد الظن والشك. هذا هو خلاصة مدعى المشهور، يعني لب وروح مدعى المشهور يرجع إلى هذا البيان المركب من هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن مولوية الله كمولوية الموالي العرفية في المجتمعات العقلائية، هاي مقدمة، وأن المولوية الثابتة في المجتمعات العقلائية هي مختصة بحالة ماذا؟ القاطع العلم بأمر المولى، إذن مولويته أيضا مختصة بحالة العلم. ومن هنا آمنوا بنظرية قبح العقاب بلا بيان، يعني هذا ما يدركه محض العقل، لا العقلاء، ها لا السيرة العقلائية هكذا تفهم، لا، العقل التجريدي هذا هو الذي يفهمه بالنسبة إلى حق الله سبحانه وتعالى على عباده. واضح إلى هنا؟ إشكال الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه على هذا ما هو؟ هو مناقشة المقدمة الأولى لا الثانية، فإن الأستاذ الشهيد قبل بأنه في المجتمعات العقلائية وفي روابط الموالي بالعبيد فإن المولوية هناك مختصة بالقاطعة. هاي المقدمة الثانية مسلمة وصرح بها كما ذكرنا في الجزء الخامس من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 26، هناك صرح بهذا. وإنما ناقش ماذا؟ المقدمة الأولى، قال أن مولويته تعالى تختلف عن مولوية غيره سبحانه. لماذا تختلف؟ إذا يتذكر الأخوة بينا ملاك الاختلاف فيما سبق، ومن هنا آمن بأن لأن الملاك مختلف إذا سعة دائرة المولوية أيضا ماذا؟ مختلفة، فأنكر ماذا؟ قبح العقاب بلا بيانين. وهذا المعنى بنحو واضح ذكره في المجلد الخامس صفحة 26 كما أشرنا الإخوة إن شاء الله يراجعون هناك. يقول وهذا الوجه غير تام، أي وجه؟ ربط أو قياس المولوية الحقيقية بالمولوية العقلائية، لأنه مبني على أن يكون حق الطاعة والمولوية أمرا واحدا لا درجات لها ولا مراتب. بتعبير فلسفي أنهم تصوروا أن المولوية هي على نحو التواطي، وفي الواقع أن المولوية هي ماذا؟ على نحو التشكيك، لها مراتب متعددة. وقد عرفت خلافه، وأن المولويات العرفية والعقلائية مجعولة وليست ذاتية، هذه مقدمة، أو بملاكات ضعيفة بخلاف ملاك ماذا؟ المولوية الثابتة لله، التي هي مولوية بملاك كامل مطلق، وهو المنعمية التي لا حد لها. ويضرب يقول بل والمالكية والخالقية للإنسان، اللي صار مختاره فيما سبق هو ماذا؟ هو المالكية والخالقية. فالعقل لا يرى أي قصور في مولويته، وبذلك يظهر أن التقريب المذكور، يعني التقريب الذي ذكره المشهور لإثبات قبح العقاب بلا بيان، قد وقع فيه الخلط بين المولويات الحقيقية وبين المولويات الاعتبارية الجعلية. ما أدري واضح إلى هنا؟ إلى هنا لا إشكال في إشكال، ولا إشكال في ورود إشكال الأستاذ الشهيد على ماذا؟ على مقالة القوم. فإنه بعد أن قبلنا أن ملاك المولوية الذي يدركه العقل للمولى الحقيقي هو المالكية الناشئة من الخالقية والموجدية، هذه هذا الملاك ضيق أو واسع؟ من الواضح أن العقل يدرك أنه ملاك واسع، لأن الله مالك على الإطلاق، والعبد مملوك ماذا؟ على الإطلاق. لا أن الله مالك على نحو دون نحو آخر، والمملوك مملوك بنحو دون نحو آخر. لا، من هناك مالكية مطلقة محضة، ومن هنا ما هي؟ مملوكية محضة. إلى هنا احنا ما شان عندنا كلام مع الأستاذ الشهيد، من هنا بدأنا فرعنا على هذا الذي ذكره السيد الشهيد، وذكرنا أن الذي ذكره بشكل واضح موجود في كلمات السيد الطباطبائي في الميزان الجزء الأول صفحة 94 وفي الميزان المجلد الثالث صفحة 129 بشكل واضح. هذا الذي ذكره طبعا يكون في علم الإخوة. السيد العلامة ذكر الملاك ولكن لم يأخذ هذه النتيجة الأصولية. هذه النتيجة الأصولية من أخذها؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. أنا إنما أشرت ليس حقوق الأعلام لابد أن تكون محفوظة. يعني السيد العلامة أشار إلى الملاك. هذا الملاك ليس من ابتكارات الأستاذ الشهيد، هذا الملاك موجود في كلمات الأعلام. أما أخذ النتيجة وتغيير مقالة المشهور من قبح العقاب بلا بيان إلى أصالة الاشتغال العقلي، بعد هذه من أين؟ من استفادها؟ استفادها الأستاذ الشهيد. هسه على تحقيق إن شاء الله سيأتي في مبحث البراءة العقلية أنه في كلمات المحقق العراقي توجد هذه الدعوة أو لا توجد، إن شاء الله هناك سيتضح عندما ندخل بحث البراءة العقلية. وأن القول بأصالة الاشتغال العقلي أنه أساسا طرحها المحقق العراقي ولو تلميحان، أو أنه أساسا لم تأتي في كلمات الأعلام من العصر الثالث، هذا بحث تاريخي إن شاء الله في محله سوف نشير إليه. لأن السيد الشهيد هو كان يكن احترام كبير للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، بالإضافة إلى كلمات المرزا، اعتناء كثيرا ما كان عنده بكلمات المحقق الاصفهاني رحمة الله تعالى عليه. اعتناؤه كان بهذين العلمين، المحقق العراقي والمرزا النائيني. نحن ماذا رتبنا على هذا؟ خلي ذهنكم، من هنا بدأ بحثنا نحن، وهو أنه بعد أن قبلنا أن الملاك في أصالة الاشتغال هو ماذا؟ هو المالكية الناشئة من الخالقية، رتبنا أمرين. الأمر الأول الذي رتبناه أن هذا المالك له حق التصرف في مملوكه كيفما يشاء. ما أدري واضح هذه النتيجة؟ وهذه نتيجة عقلية قبل أن تكون ماذا؟ الأدلة أيضا تثبت ذلك، أنه له الحق في أن يتصرف في مملوكه كيفما يشاء. خلي ذهنكم يمي، هذا مقتضى اسم المالك. أما أنه هذا بقي على إطلاقه أو لم يبقى، ها ذاك بحث آخر سيأتي بعد ذلك. الآن نحن ومقتضى اسم ماذا؟ المالكية. هذا من قبيل مقتضى اسم العدل أن كل فاجر فاسق يدخل ماذا؟ إلى النار. هذا مقتضى هذا الاسم، ولكن هذا مو معناه أنه لا يوجد هناك ما يحكم على هذا الاسم، وهو الاسم الغفور الرحيم الرؤوف الشفيع ونحو ذلك، هذه أيضا من أسمائه. إذن احنا دا نتكلم في البحث النظري الآن، لا تقل لسيدنا هذا معناه نظرية الأشاعر واحدة واحدة. أنا لو بقيت على هذا الإطلاق أنت من حقك أن تشكل ما تشكله. إذن فرعنا على هذا الملاك أن له أن يتصرف في ملكه تصرفا مقيدا لو تصرفا مطلقا، تصرفا مطلقا. فلهذا أنا بودي أنه ترجعون كما احنا طريقتنا هذه، أنه حقوق الأعلام لابد أن تكون محفوظة، ارجعوا إلى هذا البحث مفصلا. السيد العلامة طرحه في الجزء الأول من الميزان صفحة 94، قال هناك: فأي تصرف، فإنها يعني الأشياء، فأي تصرف تصرف به في عباده وخلقه فله ذلك. لماذا له ذلك؟ ها؟ لأنه مالك. لو سألنا من أين له ذلك؟ قل لأنه ماذا؟ مالك. كما أنه
أنت لو تصرفت في مملوكك بالمطالعة أو بالبيع والشراء أو بالهبة وقيل لك بأي طريق لماذا تصرفت؟ ماذا تقول؟ تقول لأني مالك. هذا معنى المالكية أصلا، أنا مالك يعني لي حق، ماذا يلزم منه؟ حق التصرف. ولكن في الملكيات الموجودة عندنا لأنها ملكيات اعتبارية وعقلائية فهي ملكيات مطلقة أو مقيدة، ها؟ مقيدة. التصرف فيها أيضا يكون تصرفا ماذا؟ مقيدة. فلهذا أنت مو من حقك أن تهلك ما تملكه، أن تحرق ما تملكه، أن تتصرف فيه تصرفا ماذا؟ سرفيا سفهيا. هذا يقبله العقلاء منك أو لا يقبلونه؟ لا يقبلونه. لماذا؟ لأن أصل الملكية مطلقة لو مقيدة، أنت تملك على جميع الوجوه لو تملك على بعض دون بعض فتصرفك أيضا يكون ماذا؟ على بعض دون بعض. أما الله سبحانه وتعالى هم يملك على بعض دون بعض أو يملك على جميع الوجوه، ومن هنا يستطيع أن يتصرف فله ذلك من غير أن يستتبع قبحا ولا ذما ولا لوما في ذلك. لماذا؟ يقول إذا التصرف من بين التصرفات إنما يستقبح ويذم عليه فيما لا يملك المتصرف ذلك التصرف. يعني الملكية كانت ملكية ماذا؟ مقيدة. أما إذا كانت مطلقة فالتصرف أيضا يكون تصرفا مطلقا. هذا الأمر الأول الذي رتبناه. الأمر الثاني الذي رتبناه ما هو؟ وهو أنه هل يوجد للعبد حق على مولاه أو لا يوجد؟ ها؟ بعد لا يمكن أن يوجد لا عقلا، لأنه كل ما هو عند العبد فهو ماذا؟ فهو مملوك للمولى. ماذا يملك العبد من نفسه ولنفسه حتى يكون مالكا ماذا؟ على غيره. كل ما هو مملوك له فهو ملك من؟ فهو ملكه سبحانه وتعالى أولا وبالذات، وملكك ثانيا ماذا؟ ها؟ وبالعرض وبالغير. هنا رواية قيمة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن كانت وما لها ارتباط بس لها نحو مسانخة بالبحث. شخص جاء إلى الإمام سلام الله عليه وهو عباية الأسدي، سأله عن الاستطاعة أو معنى الاستطاعة، فقال أمير المؤمنين تملكها أنت الاستطاعة اللي على أساسها تفعل ما تشاء، تملكها من دون الله أو تملكها مع الله؟ يقول فسكت عباية. عباية يظهر كان يدري الإمام سلام الله علم ماذا دا يسأل، فقال قل له، قل يا عباية جاوب. قال وما أقول يا أمير المؤمنين، لأنه إذا قلت من دون الله هذا صار مستطيعا، من دون الله يعني مستقلا، هاي نظرية التفويض. إذا قلت مع الله فيصير شريك مع الله، والله لا شريك له. إذن ماذا أقول؟ أسكت أقول، لأنه إذا أقول مع الله إذن أنا والله ماذا؟ شريكان. هسه 99 إلى 1 إلي، في النتيجة أنا وهو شريكان، والله له شريك أو ليس له شريك؟ ليس له شريك. إن قلت من دون الله، أنا دا أجاوب عن عبايها، إن قلت من دون الله فمرجعه إلى ماذا؟ إلى التفويض. التفت إلى الإمام سلام الله عليه، قال تقول تملكها بالله، لا مع الله ولا من دون الله. شوفوا حروف الجرج قد تأثر. فلهذا إذا وجدتونه ندقق على الآيات، وأنه هنا أجدت مع ما أجدت ب ما أجدت من، لتصورون بأنه هذا الإمام سلام الله عليه نفس هذا التدقيق العلمي ليستعمل في هذه الحروف. قال تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك. أولا هو يملكها، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك. إذن لا يتبادر إلى ذهنك أنت إذا صرت مالكا انفصلت مالكيتك، لا، أنت تبقى مع أنك مالك، ملكيتك بالذات وملكيتك بالعرض بالغير. التفت جيد، هو جيد جدا. إذن إذا كان الإنسان كما يقول القرآن الكريم لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، إذن يملك شيئا أو لا يملك شيئا؟ وهذا معناه لا يملك شيئا. وبتعبير القرآن الكريم في أول سورة الحديد، إذا كان الله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، هو بعد يبقى أي فريشي بعد له؟ لا يبقى. وأنا ماذا يوجد عندي؟ لو أول، لو آخر، لو ظاهر، لو باطن. وقرأتم في علم النحو هو وألف لام في الخبر، شو يفيد مولانا؟ ها؟ يفيد الحاصر. إذا كان هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، إذن يبقى لي شيء أو لا يبقى لي شيء؟ إذا بقي يبقى قائم به سبحانه وتعالى. تملكها بالله، مو تملكها ماذا؟ مع الله أو من دون الله. إذن النتيجة الثانية التي أخذناها أنه هل يوجد لأحد حقا على الله أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. فلهذا هاي العبارة اللي يتذكرها الإخوة قرأناها من كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: ولو كان لأحد أن يجري له، يعني الحق، ولا يجري عليه، لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه. واضح إلى هنا؟ هاي النتيجة الثانية. إذن على هذا الأساس هاي الآية هماتينا تفهموها، الآية 17 من سورة المائدة. الآية 17 من سورة المائدة هكذا تقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل، هسه هؤلاء ادعوا الربوبية للمسيح، هسه التفت إلى الجواب، الجواب كلي وينطبق على المقام. الجواب: قل فمن يملك من الله شيئا؟ أصلا من يملك شيئا على الله حتى إذا سلبه الله يكون ماذا؟ يكون سلبا لذي الحق حقه، حتى يكون ماذا؟ ظلما. أساسا يتصور ظلم في حق الله بالنسبة إلى خلقه أو لا يتصور؟ بهذا البيان الذي بيناه بعد أكون معنى أنه إذا فعل الله فعلا يكون ظلما لعباده، إلى معنى أو ما إلى معنى؟ ها؟ بهذا البيان بعد له موضوع أو ليس له موضوع؟ ليس له موضوع، لأن الحق أو الظلم كما عرفه الأستاذ الشهيد هو سلب ذي الحق ماذا؟ حقه. وهذا يستلزم ثبوت حق لأحد على الله حتى إذا سلبه كان ماذا؟ ظلما له. أساسا ينتفي موضوع الظلم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى في خلقه. هاي النتيجة الثانية اللي أخذناها من اسم المالكية. فلهذا من واقعا من النكات الدقيقة في القرآن الكريم، القرآن عندما يأتي إلى الله لا يقول الحق مع ربك أبدا، وإنما دائما ماذا يقول؟ الحق من ربك مو مع ربك. لأنه إذا قال الحق مع ربك، ما معنى هاي الجملة؟ يوجد حق والله يطبق فعله ماذا؟ مع الحق. مثل ما أنا الآن أقول الحق معك، ما معنى الحق معك؟ أنت موجود والحق الحق شيء غيرك. فإذا طبقت فعلك على الحق فأنت ماذا؟ مع الحق. وإن لم تطبق فأنت ماذا؟ مع الحق أو لست مع الحق؟ لست مع الحق. خلي ذهنك يمين. إذا قلنا أن هناك أحكام عقلية الله يطبق فعله ماذا عليها، لابد دائما الحق من ربك، لو الحق مع ربك، مع ربك، لأنه يوجد حسن وقبح عقلي، الله عندما يريد أن يفعل يطبق فعله ماذا على الحسن والقبح العقلي، على المصالح والمفاسد. فإذا طبق نقول فعله ما هو حق، إذا لم يطبق فعله يصير حق له لا ينبغي، يقول لا ينبغي. أما القرآن ماذا يقول؟ يقول لا، الحق من ربك، يعني إذا صدر منه فعل فمن فعله تنتزع أنه حق، لا أنك تقيس فعله إلى الحق فتقول أنه حق. وهو أي فرق بين المقامين؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب يولا. واي فرق بين أن نطبق فعل الله على ماذا؟ على حق، فإن طابق نقول حق وإن لم يطابق. وهذه نظرية المعتزل، وهو أن هناك أحكام عقلية هنا في هذا الجانب، وهنا فعل الله، فإن طابق فعله حكم العقل فهو حق، وإن لم يطابق فهو غير حق باطل. هاي نظرية المعتزلة، هذه مرجعها، مرجعها إلى الحق مع ربك. أما القرآن يقبل هذه النظرية أو لا يقبل؟ يقول لا، الحق من ربك، يعني ماذا؟ يعني ما فعله فإنه حق. لماذا؟ لأنه هو الحق المبين، وكل يعمل على شاكلته، فيصدر منه غير الحق أو لا يصدر؟ لا يصدر. هذه 2+2=4. لما ثبت ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وثبت أن كلا يعمل على شاكلته، فالله يصدر منه الحق لو يطبق فعله مع الحق، يصدر منه الحق. إذا أردنا أن نضرب مثال، هذا يصير المثال. الإمام المعصوم سلام الله عليه عندما يفعل فعلا نطبق فعله مع الشريعة لو فعله الشريعة، ياهو منين؟ إحنا ما عدنا فرد شيء اسمه الشريعة هنا ثم نأتي ونأخذ فعل ماذا؟ المعصوم ونقيسه إلى الشريعة، فإن طابق فنقول ماذا؟ صحيح، وإن خالف فنقول ماذا؟ غير صحيح. لا لا، ما صدر منه فهو ماذا؟ فهو شريعة. فلهذا أنا عندما أجد بعض كتب المؤرخين عندما يصرون بمقام توجيه صلح الإمام الحسن، أول مسألة تخطر على ذهني أن هذول ما فهموا العصمة. هؤلاء لو كانوا قد فهموا العصمة ما معناها أن الصلح هو الشريعة، مو أنه نشوف صحيح لو مو صحيح، هذا هو الصحيح. نعم نريد أن نفهم لماذا فعله، مو نريد أن نفهم صحيح لو غير صحيح. يا أخي هذا التصور، هذا معناه أن الإمام معصوم أو غير معصوم؟ غير معصوم. أنت عود تريد تشوف بأن الظروف كانت تقتضي أو لا تقتضي. أنا شفت واحد من المعاصرين وجاء عندي وطرح ساعتين جلس عندي، قال عندي نظرية جديدة في الإمام الحسن. قلت له شنو نظريتك؟ قال أنا معتقد أنه الإمام الحسين ما كان موافق الإمام الحسن في الصلح، ولكنه ما قدر يخالف. شوفوا هذا التصور عن الإمامة، بغض النظر أن النظرية صحيحة أو خطأ، هذا التصور، أنه يتصور أساساً بأنه هذه فد اجتهادات شخصية قد تصيب وقد ماذا وقد تخطئ. ومع أنك عندما تؤمن أن الإمام معصوم يعني فعله شكو هو الشريعة. نعم أنت إذا أردت أن تبحث عن صلح الحسن أو نهضة الحسين ابحث لماذا في هذا الظرف صالحة، حتى إذا وقعت في ظرف مماثل ماذا تفعل؟ تصالح. ولماذا نهض حتى إذا وقعت في ظرف مماثل ماذا؟ تنهض. ولماذا قبل ولاية العهد حتى إذا وقعت في ظرف مقابل ماذا تفعل؟ تقبل ولاية العهد، لأن فعله هو الحجة، فعله تقريره بيانه لفظه كله ماذا؟ هو الحجة. الله تعالى ما ينبغي أن نقيس فعله إلى ماذا؟ مدركات العقل، فنقول إذا طابق ينبغي، إذا لم يطابق لا ينبغي. هذا خطأ، هذا معناه الحق مع ربك، والقرآن يقبل الحق مع ربك ولا يقبل؟ لا يقبل. خب، صار إلى هنا المطلب واضح إن شاء الله تعالى. هاي النتيجة الثانية التي أخذناها. إذن إلى هنا انتهينا إلى نتيجتين أساسيتين. الأول أنه له الحق المطلق أن يفعل ما يشاء. الثاني أنه ليس لأحد من مخلوقاته ماذا؟ حقا عليه. فلهذا هاي الآية ما كملناها من سورة المائدة، قال فمن يملك من الله شيئا، من هو المالك على الله شيئا؟ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، هسه لماذا يفعل ذلك؟ يقول ولله ملك السماوات والأرض. إذا فعل فمن حقه أو ليس من حقه؟ شوفوا الآيات، يا كأنه يا أخي استدلال رياضي يكون على ثقة، الذي يقف على مضمون الآيات الله يعلم مقدار اللي الله وفق. واشتغلت على الآيات القرآنية وجدت يا أخي أن كل جملة بعد الجملة اللاحقة كأنها استدلال رياضي، يعني الثلاثة لابد تجي بعد الاثنين. بعض الأحيان ما نفهم، ولكنه أكو هيك بها رابطة، يعني الرابطة ضرورية موجودة. وإلا هسه يريد يهلك السماوات وأرض أمه مسيح كلهم يهلكوا، أصلا جاب ولله ملك السماوات والأرض. يقول بابا باعتبار أنا مالك، والمالك له الحق أن يفعل ما يشاء ولا يستطيع أن يفعل. خب من أين ثبتت مالكية؟ التفت، من أين ثبتت؟ يقول ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. خو خالق أنا، بعد بيان أفضل من هذا البيان؟ خو إذا صرت خالقا وصرت مالكا فماذا؟ أفعل ما أشاء. هسه تقول لي قد أنت تريد أن تفعل ما تشاء، ما تشاء، بس ما تقدر. يقول وهو، وإنه وهو على كل شيء قدير. أخاف تصور بأنه أنا أريد فري شيء ولكن قدرة ماذا؟ ما عندي. لا لا لا، القدرة مالتي محفوظة، قدرة مطلقة موجودة. نعم، الآن بعد أن ثبت هذا له الحق المطلق أن يفعل ما يشاء، وللعبد ليس إلا ماذا؟ العبودية المحضة. ها؟ الآن تعال لنرى ماذا فعل، كيف أدار هذا العالم، كيف نظم أمر هذا العالم. وبتعبير القرآن الكريم أليس هو رب العالمين؟ أليس هو المربي؟ أليس هو المدبر؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أصلا هو المدبر، هو هالشكل. كيف دبره؟ دبره. خب الآن من حقك أن تسأل، أنحاء التدبير واحدة لو أنحاء التدبير متعددة؟ ها؟ واحدة لو متعددة؟ ومن الواضح أنه يمكن أن يدبره على أساس النقمة المحض. ومن حقه أو ليس من حقه؟ من حقه. يمكن أن يدبره على أساس ماذا؟ الرحمة المحض. من حقه لو مو من حقه؟ من حقه. يمكن أن يجعله 50-50، 50 رحمة 50 ماذا؟ نقمة. من حقه لو مو من حقه؟ من حقه. يمكن أن يجعل النسبة انصحها هذا فد استحسان ذوقي ولا ما بدليلها، يمكن أن يجعل النسبة 1 إلى 114. بس ليش 1 إلى 114؟ باعتبار أن القرآن ب 114 سورة و 113 سورة منها بدأت بالرحمة، واحدة منها بدأت ماذا؟ بالبراء. هذيك هماتي أنا، ذيك البراءة هماتي أنا، ها؟ أيضا كامنة فيها الرحمة، هم كامل، هذيك براءة ها، أيضا فيها رحمة، اللي هي نار جهنم بعد مظهرها صير نار جهنم. فلهذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى سورة سورة في سورة الرحمن يصف الجنة وما فيها و و و و يقول كلها، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم هم يقول يطوفون بينها وبين حميم آن، شو يقول؟ هم فبأي آلاء ربكما، يا آلاء مولانا نار جهنم، يقول ها ها هذا ضمن النظام أيضا هو رحمة لو نقمة، هم رحمة صحيح، أنت بالنسبة إليك إذا نسبته شو يصير؟ نقمة، أما ضمن النظام الأحسن إذا ما كان هذا كان نقصا في النظام الأحسن، ما أدري واضح؟ اقتضت حكمته لأنه يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، اقتضت حكمته أنه ماذا؟ كتب على نفسه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أخي رسول الله هم حروب كان عنده، هم ذبح كان عنده، هم قتل كان عنده، هم بسبب كثير من دخلوا النار جهنم، يقول بلي بلي كله صحيح، ولكن عندما تحسبها يشوف الرحمة غالبة لو النقمة غالبة، ها؟ وما أرسلناك إلا رحمة، مو أرسلناك رحمة ونقمة، لا لا رحمة للعالم. إلى هنا أتصور هاتين النتيجتين إحنا أخذناهن من المالكية. خش تعال معنا إلى أن الله سبحانه وتعالى، من هنا الآن نريد أن نرى بأنه في النتيجة قبح العقاب بلا بيان لو أصالة في ماذا؟ الاشتغال. جيد عندنا وقت؟ ها؟ جيد؟ 4 دقائق. خلأ عنون البحث هسه حتى تتفكرون بي جيدا أنت، وإن شاء الله غدا نطرحه حتى يتضح بأنه إحنا ماذا نريد أن نقول. خب هذا الله سبحانه وتعالى الذي عرفنا العقل وعرفنا الوحي ما هو وما هو حقه علينا وما هو ما هي مسؤوليتنا ماذا إذا بعد لا تقول وما هو حقنا عليه، ها هذه شوية شوية ما تقدر تطلعها من ذهنك، ما هو حقنا عليه ماكو هذه بعد، وما هي مسؤوليتنا إزاء هذا الحق الإلهي، هذا المولى، هذا المولى الذي له هذه العظمة وهذا الكبرياء وهذا الحق وهذه المالكية، عندما نصب نفسه في مقام التشريع لنا وصار مشرعا، من هو المشرع؟ لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، المشرع هو من؟ هو الله، إن الحكم إلا لله، المشرع هو من عندما جعل نفسه مشرعا لي ولك، نصب نفسه وانطلق من كونه هو المالك الذي له الحق المطلق وليس لك إلا المسؤولية المطلقة، أو نصب نفسه كمولى عرفي له حق عليك ولك حق عليه، ياه من هنا عندما انطلق أحسنتم جزاك ياه من هنا لابد أرد فقط عنون البحث، وهو أن الله بعد أن ثبت في المقدمتين السابقتين ماذا؟ له الحق المطلق وأنت لك ماذا؟ ها؟ بل عليك المسؤولية المطلقة. أكو شيء آخر، هذا البيان العقلي وأيدناه ببيان الوحي أيضا، الآن من صار بصدد التشريع لك وإنزال الشريعة لك، هل تعامل معك بمنطق وبمنطلق الحق المطلق الذي لا يقابله أي حق، أو تعامل معك كما يتعامل الموالي العرفية مع مواليهم مع عبيدهم أي منهم؟ فإذا انطلق من الأول، خلي ذهنك يمي، فالحاكم يدركه العقل، هو ماذا؟ أصالة الاشتغال الذي يقوله السيد الشهيد. أما إذا استطعنا من خلال القرائن المتعددة ومن فهم الشريعة أنه انطلق معنا في التشريع على أساس ما بين العقلاء في الموالي والعبيد، إذن بعد حق الاشتغال وقبح العقاب بلا بيان، ها؟ لأنه واحدة من أهم قوانين المجتمعات العقلائية هو ماذا؟ هو قبح العقاب بلا بيان. وإن شاء الله غدا بالمقدار الذي يسمح سوف نشير إلى 6-7 قرائن على أن الشارع، على أن الله لم ينطلق معنا في تشريعه على الأساس الأول، وإنما انطلق معنا ماذا؟ على الأساس الثاني. بحثه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.